أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى ابن مردوي عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال والله، هذا روى النقلاء بن مردوي، والله إن مثلنا في هذه الأمة كمثل سفينة نوح في قوم نوح، وإن مثلنا في هذه الأمة كمثل باب حطة في بني إسرائيل. صدق النبي وصدق الولي أمير المؤمنين سلام الله عليه. الدرس في صفحة 116. لا زال الكلام في ذكر الأجوبة التي ساقها المصنف وذكرها الأعلام في إبطال أو في الرد على إشكال الأشاعر الذي ذكرناه بالأمس، وذكرنا الجواب الأول عنه والجواب الثاني والجواب الثالث، وقلنا أمتن الأجوبة هو الجواب الثاني. بالأمس وفقنا أو في الدرس اللي عن السابق وذكرنا الوجه الرابع كذلك، واضح ما حكم الترقيم بعد يكون إيه الرابع ذكرنا، وحاصل الجواب الرابع هو هذا عشان يكون نربط البحث بالآت، لأن هذا البحث مربوط بالبحث الرابع أو بالجواب الرابع. حاصل الجواب الرابع وهو ما ينسب إلى أكثر الحكماء، قالوا من أن قضية الحسن والقبح ليست هي من أحكام العقل النظري بل هي من أحكام العقل العملي. قالوا هكذا، العقل ينقسم إلى جهتين أو بلحاظين، لحاظ العقل النظري وبلحاظ العقل العملي. والعقل النظري ما هو؟ العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم، يعني مربوط في بعد العلم، بينما العقل العملي هو ماذا؟ ما ينبغي أن يعمل أو لا ينبغي أن لا يعمل مثلا، أو ينبغي أن لا يعمل. فإذا لو جئنا إلى هذا حاصل الجواب طبعا، ولا تقدم هو مفصل في محله، حاصل الجواب هو هذا، بأنهم أنتم حينما أو أن الأشاعر حينما استشكلوا ونقضوا بأن لو كان الحسن والقبح حق لما اختلف فيه العقلاء، بماذا نقضوا؟ قالوا نظر مثل الكل أعظم من الجزء، أن الكل أعظم من الجزء. ماذا يعني؟ يعني أن جميع العقلاء وافقوا عليها ولم يختلف فيها اثنان من العقلاء. انت اسفر العقلاء بهم هم عقلاء، لا يختلفون في ان الكل اعظم من الجزء، ولكن بما انهم اختلفوا في ان الحسن والقبح عقليا وليس بعقليا، هذا دليل على ان الحسن والقبح ليس عقليا. طائفة كبيرة كالاشاعرة نفت الحسن والقبح العقلي، واشكالهم هذا الاشكال، فضلا عن الصدق والكذب كذلك اشكلوا عليه ونقضوا به. لاحظ، إذا جواب هذا الجواب ماذا يفتني؟ يقول هؤلاء الأشاعرة خلطوا بين العقلين، العقل النظري والعقل العملي. نقول بلا شك العقل النظري لا يقع فيه الخلاف ولا الإشكال، بينما العقل العملي مرتبط بمصالح الناس. ومعنى أنه مرتبط بمصالح الناس ماذا معناه؟ معناه أنه حسب ما تطابقت عليه آراء العقلاء، فما حسنه العقلاء يصير حسن، ما قبح يصير قبيح. إذن العقلاء إلى غير ذلك إلى غير ذلك. وهذا ما ذكره تبعا، يعني ذكره العلامة الحلي تبعا للخواجة نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية. طبعا المصنف في كتاب المنطق ذكر كلام طويل نحن قرأناه في البحث السابق وفي التطبيق كذلك، ووضحنا مراده، وحاصله هو هذا. حاصله يقول بأن الإنسان هكذا يحس بأن من أحسن إليه بفعل يلائم مصلحته طبيعي هو ماذا؟ يثير عنده في نفسه الرضا، وبالتالي يمدحه على هذا الفعل. وكذلك لو عمل شيء لا يلائم نفسه فهنا يثير عليه الحالة أنه لا يشكره أو يذمه فرضا. كذلك هذه الحالة تنتقل إلى وين؟ إلى النوع البشري. فنحن حينما نجد إنسان يفعل فعل فائدته للنوع البشري كلنا نشكره، حتى لو لم يكن النفع لي شخصي، مثلا فرضا فتح مستشفى وعالج الأيتام والفقراء فرضا، هذا حتى لو لم أكن أنا فقير أو عندي أيتام أو كذا، هنا أن نفس هذا الفعل يمدح عليه. فإذا هذه كما يقول، وهذا معنى ما يسمى بمسألة اللي هو المصلحة العامة أو تسمى بالآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية. الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية ما هي؟ يقول هي التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء، يعني لولا تطابق العقلاء، لولا اتفاق العقلاء، ولا لها واقع نفس الأمر وهو نفس أمرية كما قلنا واقع وحقيقة في الخارج؟ لا، ليس لها حقيقة يقولون، بل هي ما تطابق عليه العقلاء، يعني لولا تطابق العقلاء على حسن هذا الشيء وقبح هذا الشيء لما كان هناك شيء اسمه حسن أو قبح. لاحظ، إذن المراد من العقل إذ يقولون عقل وعقل لا هو العقل العملي وليس العقل النظري. إذن إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العملي لا العقل النظري. فإذا كان العقل العملي خب طبيعي بأنه يختلف، ماذا يختلف؟ من حال إلى حال، من مورد إلى مورد. قد يكون صدق حسن وقد يكون صدق ماذا؟ قبيح. قد يكون كذب قبيح وقد يكون كذب حسن. إذن بهذا التقريب بأن نقول هكذا حاصل الجواب بأن الأشاعرة قاسوا قياسا باطلا، قاسوا أحكام العقل النظري كالكل أعظم من الجزء بمن؟ بالعقل العملي اللي هو مسألة الحسن والقبح. مسألة الحسن والقبح مرتبطة بالعقل العملي ولا ترتبط بالعقل النظري. لاحظ، ثم وذكر كما قلنا لهم فرق بين معنى مشهورات ومعنى أوليات. الفروق ذكرناها ولكن بشكل مختصر عشان نريد نربط البحث، ليس إلا الفرق بين المشهورات وبين الأوليات من وجوه ثلاثة. الأول أن الحاكم في قضايا التأديبيات من؟ العقل العملي، أحسنته، هو الحاكم في التأديبيات، يعني ما ينبغي أن يعمل ما ينبغي أن لا يعمل مثلا. والحاكم في الأوليات من هو؟ العقل النظري، أحسنتم، يعني مثل الكل أعظم من الجزء. الثاني أن القضية التأديبية لا واقع لها وراء تطابق العقلاء، يعني لولا تطابق العقلاء لما لها واقع وأثر وخارج. والأوليات يقول لها واقع خارجي، يعني الكل أعظم من الجزء، سواء موجود ناس أو موجودين، حتى الواحد يحكم به، يعني حتى لو كان إنسان واحد على الكرة الأرضية ما موجود له هم يحكم بأن الكل أعظم من الجزء، لكن هذا لا يستطيع أن يحكم حسب رأيهم بأن القبح حسن، العدل حسن والظلمة قبيح. الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها كما ينسب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا قدس الله نفسه الزكية. لكن يقول الشيخ، طبعا الشيخ السيد الخرازي حفظه الله ورعاه، يقول هذا الجواب غير تام أساسا، الجواب الرابع غير تام، بل نقول بأنه من قال لكم بأن قضية الحسن والقبح مرتبطة بتطابق العقلاء، يعني لولا تطابق العقلاء وإلا ليس لها واقعية نفس أمرية. هذا الكلام غير تام أساسا، هذا الكلام غير تام، بل يقول هكذا حنقلنا عبارة تقول وفيه أن الأظهر أن الإنسان لو خلي وعقله المجرد يقضي بالبداهة بحسن العدل وقبح الظلم، أصلا بداهتان، سواء تطابق العقلاء أو لم يتطابق، سواء هو لوحده أو مع مجتمع، ما له ربط، هو ببداهة عقله يدرك إدراكا ماذا؟ يقينيا بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح. لماذا؟ لكون العدل كمالا لفاعله وملائما للغرض من خلقته، والظلم نقصان ومنافرا ولا يتوقف إلى غير ذلك، وهذا كما يقول ولا يتوقف حكمه المذكور على تحقق الاجتماع البشري وتطابق آرائهم، فإن لقضية الحسن والقبح واقعا في نفس الأمر إلى غير ذلك. ما واضح هذا البحث؟ يعني هذا الآن حاصل، فقط حاصل الجواب الرابع مع مناقشة بهذا البحث. بعد ذلك الآن يأتي بحثنا، الآن يأتي وين بحثنا؟ شريد الآن في هذا البحث يقول نعم لا مانع من إدراج أحكام البديهية العقلية في المشهورات. بمعنى الآن هنا يقسمون المشهورات إلى قسمين. الآن الدرس هذا اليوم لأنها تقريبا 10 دقائق فقط لتوضيح حاصل الجواب الرابع ومناقشته بشكل مختصر، ولا تقدم مفصل. هنا المصنف يحاول أن يعالج هذا الجواب أكثر ويفصل لكي لا يقع خلط. يقول لابد أن نفرق بين المشهورات. المشهورات يعني ما مشهورة بين الناس، تأديبات، تطبيقات، كذا، هذه الأمور ما تعارف عليها الناس. يقول تقدم بحث المنطق، تذكرون بحث المنطق هناك، دراجعه الجزء الثالث هذا البحث نذكر. يقول نحن لابد أن نفرق بين المشهورات بالمعنى الأعم والمشهورات بالمعنى الأخص. المشهورات بالمعنى الأعم لاحظ هي تشمل ما لها واقعية، يعني قد يكون مشهور ولكنه ماذا برهاني، يعني حتى البرهاني يشمل تحت يتقل تحت عنوان المشهور بالمعنى الأعم. يعني المشهور بالمعنى الأعم يشمل ما تطابق عليه العقلاء وما لم وما تطابق عليه العقلاء. من أي جهة؟ ما تطابق عليه العقلاء وليس له واقعية إلا تطابق العقلاء، ويشمل برضا ما تطابق عليه العقلاء وله وين واقعية. لاحظ المشهور بالمعنى الأعم ماذا يشمل؟ يشمل كلا ما تطابق عليه العقلاء، ما تطابق على العقلاء ولكن لا واقعية له وراء تطابق العقلاء، ويشمل تطابق العقلاء وله واقعية. أحسنتم، فيكون تطابق العقلاء من باب التأييد. قال المشهور بالمعنى الأعم. المشهور بالمعنى الأخص وين فقط؟ فقط المشهور بالمعنى الأخص هو الذي ما تطابق عليه العقلاء وليس له واقعية وراء تطابق العقلاء. يعني لولا تطابق العقلاء لما عرفنا هذا حسن أو هذا قبيح. لاحظ إذا اتضحت هذه النكتة نأتي نقول إدخال الحسن والقبح العقليين تحت أي عنوان؟ الحسن والقبح العقليين الآن وين ندخله؟ ندخله في المشهورات بالمعنى الأعام أو المشهورات بالمعنى الأخص؟ يقول ندخله على المفروض ندخله حسب ما ناقشنا الجواب الرابع نصير بالمعنى الأعام. يعني صحيح هو مشهور بالمعنى الأعام بمعنى أنه له واقعية ونفس أمرية لكن تطابق عليه العقلاء كالحسن والقبح. الحسن والقبح له واقعية له نفس أمرية، يعني الإنسان لو تجرد ونفسه حتى لو عاش لوحده في صحراء يدرك أنه وين؟ أن هناك العدل حسن والظلمة قبيح. نعم تطابق العقل، يعني لو جاءوا الناس اجتمعوا وياه وعاشوا وبنوا مدائن وكذا وتطابق عليه يكون هذا التطابق من باب وين؟ التأييد. من باب ماذا؟ التأييد والتأكيد على مسألة الحسن والقبح العقليين. لاحظ، فإذا دخلنا هذه المسألة الحسن والقبح العقليين تحت المشهورات بالمعنى الأعام بالعكس لا مانع لك، فيكون لها لحاظين، لحاظ انها برهانية وعقلية من هذا اللحاظ بانها لها واقعية نفس امرية، وبلحاظ انها وين مشهورة وجدلية انصح التعبير، بلحاظ انها وين تطابق عليه العقلاء، فهي شيء واحد لكن تلحظ اليه وين بلحاظين. بينما لو جعلت الحسن والقبح الحسن مسألة الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الاخص شو يصير؟ تصير جدلية غير برهانية، بمعنى أنها فقط ما تطابق عليه العقلاء وليس لها واقعية ولا سمرية، بمعنى أن الإنسان لو جرد نفسه ما يحكم بالحسن والقبح، لازم وين يجتمعوا إياه الناس ويتفقوا وكذا ويحطوا القوانين والأنظمة عشان يصير وين يدركوا أن هذا ينبقي أو لا ينبقي، يعني للصالح العام للنوع البشري إلى غير ذلك. هذا الجواب حاصل مراد من؟ حاصل كلام المحقق السبزواري قدس الله نفسه الزكي. المحقق السبزواري من هذا السبزواري صاحب المنظومة والمشهور العالم الجليل له كلمة جميلة جدا حاصل وهذا بأنه إحنا عشان نحل، يعني لماذا يعني كأن يوجه كلام من؟ كلام الحكماء، يعني أكثر الحكماء والمشهور بين الحكماء يعني الفلاسفة إنهم قالوا أن الحسن والقبح العقلي إيه؟ أن الحسن والقبح من أحكام العقل النظري بمعنى المشهورات. يقول هو واقعا ليس مقصودهم هكذا، يعني لو بقينا نوجه كلامهم يقولهم صحيح لو كن كلامنا نقول هكذا بأنه لا بد أن نفرق بين المشهورات المعنى الأعم ومشهورات المعنى الأخص. فلو أدخلناها بالمشهورات المعنى الأعم فحينما عبر الحكماء بينها من المشهورات مقصودهم أي مشهورات؟ مشهورات المعنى الأعم، ومعنى المشهورات المعنى الأعم فيها تطابق للواقع، فمقصودهم وهذا وذكروا العقل النظري وكذا صحيح، ولكن هذا باب التمثيل، يعني مثلوا للتمثيل للمصلحة والمفسدة العامتين لعموم الناس لا لطائفة معينة، يعني كون الحسن والقبح العقليان لجميع الناس فتمثيل هذا فقط. وإلا الجواب الصحيح بأن الحكماء لا مو مقصود بأنه مشهورات، يعني لا ليس لها وراء وحقيقة وراء تطابق العقلاء، ومن هنا قال لا مانع أن تدخل اليقينيات والمقولات من جهتين تدخل في اليقين، يعني نفس القضية الواحدة الحسن والقبح ندخلها في اليقينيات لأنها برهانية يعني لها واقع ونفس أمرية، وتدخل وين في المقبولات العامة لكونها وين ما تطابق عليه العقلاء، فتكون قضية واحدة لها وين تلحظ بلحاظين، تلحظ من جهتين ولا مانع في ذلك باعتبارين. وهذا الجواب وقع كما يعبر عن السيد الخرازي حفظه الله، يقول جواب في غاية القوة والمتانة. وإن كان الشيخ الأصبهاني قدس الله نفسه الزكي شيخ محمد حسين الأصبهاني لا يقبل هذا الكلام. لماذا؟ لأن جعل القبح والحسن بأي مسألة. أحسنتم يعني نشورات بالمعنى الأخاص، نشورات يعني ما طابق على العقلاء، ليس لها واقع ونفس أمرية. وعليه فالجواب بعد ذلك طبعا يذكر كلام عدناه احنا أمس كل جبناه البحث السابق اللي هو وين؟ ما هو الجواب الصحيح من الأجوبة الأربعة؟ قلنا الجواب الصحيح هو الجواب الثاني، لا الجواب الأول اللي نقضنا عليه، ولا الجواب الثالث اللي أشكلنا عليه بالأمس، ولا الجواب الرابع في البحث السابق اللي ناقشناه وعالجناه واليوم عدناه بشكل هذا المختصر. إذن الجواب المتين هو الجواب الثالث اللي هو تقسيم الأشياء إلى ثلاثة، ما كان ذاتي، ما كان على نحو الاقتضاء، ما كان لا علة ولا اقتضاء، وذكرناه مفصل وناقشناه بعد ما احتاجنا نعيده. واضح؟ فعلى ذكوة طبعا كله فقط الآن تقريبا بلورة وإعادة لهذه النقطة، بقي بس شيء بسيط الآن. يقول لو راجعنا عبارة الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي، الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي ظاهر عبارته يميل للجواب الثاني، ظاهر عبارته يميل وين؟ للجواب الثاني. ولكن يقول المصنف لا، الحق والإنصاف أن المتأمل في عبارة الشيخ لا، انه يميل الى الجواب الرابع، والدليل راجح كتاب المنطق، خلاها واضح كتاب المنطق، هم ذكرنا هناك المطلب يعني اذا طبقنا عبارته في المنطق وراجعها في كتاب المنطق نفس الكلام، يؤكد بانه حكم العقل بحسن العدل والاحسان او قبح الظلم والاساءة عنده من باب الاراء المحمودة، يعني مما تطابقت عليه العقلاء. فاذا وإن كان ظاهر عبارة تميل للجواب الثاني، لكن الواقع أنه وين جوابه يعتمد على أي جواب؟ على الرابع. إلا أن نقول ممكن توجيه شيء بآخر أو كذا، الفرق أو كذا، على كل حال الآن محل البحث. واضح؟ هذه النقطة الآن اللي الجديدة في البحث. بعد ذلك طبعا المصنف يشير إلى بعض الآيات، يعني التي وين يكر آيتين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول هذا إرشاد لهذه القاعدة العقلية، وهي أن الحسن والظلم، أن الحسن أن العدل والظلم من الأمور التي يدركها العقل والإنسان بعقله لو خلية وطبعة وجر حتى لو لم يكن هناك تطابق للعقلاء. هذه الآية إشارة إلى هذه الحقيقة، إشارة إلى وين؟ إلى هذه الحقيقة. فهذه باب الإرشاد لا باب التأسيس، لأن الحكم القرآن لا يؤسس للعقل، القرآن يشير إلى الأحكام العقلية، يقول أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، لأن الله جهزك بجهاد العقل فجعل حج عليك، بتعبير بعض الروايات النبي الباطن أساسا عليك، بل حتى لو إنسان لم يرسل له نبي ظاهر وهو الأنبياء والرسل، هو الله يحتج عليه بالنبي الباطن بقدر ما يدركه بقدر ما يستوعب، الله يجازيه ويحاسبه. هذا مطلب. المطلب الآخر عشان نطبق مرة واحدة عشان لا يكون، المطلب الآخر واضح بالهم ذكرناه، ما هو المراد من الحسن؟ الحسن خوف واستر، مقصودنا من الحسن هو استحقاق المدح، ومن القبح استحقاق الذم. لا تقدم تذكرون بأنه في كلمات في نقلنا لكلمات الأعلام في مسألة الحسن العقلية بأن الحسن والقبح ينقسم ثلاث أقسام، يعني يحمل على معان ثلاثة. لاحظ قلنا لا المعنى الأول يقع فيه الخلاف، ولا المعنى الثاني فقط العوان الخلاف، في المعنى الثالث اللي هذا محل الكلام، لاحظ يقع في هذا الكلام، وهو هل أن فاعل الحسن يستحق المدح، وأن فاعل الظل هل يستحق الذم أو كذا. قلنا بلا شك بأنه الإمامية والمعتزلة يقولون بهذا الأمر، بأن هذا مسمى بالحسن والقبح العقلية، بينما الأشاعرة أنكروا ذلك، أنكروا ذلك. خب ما هو الملاك في ذلك؟ ملاك الحسن في حسن العدل هو إدراك كمال العدل أو موافقته وملائمته للغرض، يعني نفس العدل فيه في ذاته يدرك، يعني إنسان يدرك أن نفس العدل هو كمال أساسا وموافق وملائم للغرض البشري، بينما الضل لا يدرك من النقص وعدم موافقة وملائمة للغرض الإنساني. خوف، هذا تمام الكلام في مسألة الحسن والقبح العقلي. الآن شكل بآخر شكل يعني يعود مرة أخرى إلى بعض النقوط الآن ذكرناها في أبحاث سابقة. على من؟ على الأشاعرة، بأنه نحن نقول هكذا، بأنه بالحسن والقبح العقلي نثبت عدالة الله، ومن هنا جعلنا العدل من أصول الدين. نثبت وين؟ أن النبي إذا جاء بمعجزة يكون صادق أو لا يكون صادق، حتما يكون صادق، لأنه يستحيل على الله أن يجري المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب. لاحظوا إياي. كذلك لا يمكن إفحام الأنبياء لأنه عندهم دليل عقل لا يمكن إفحامه. هم كذلك يجب علينا النظر والمعرفة، لأنه بهذه القاعدة ندرك بأنه المنعم يجب شكره ولا يجب شكره، فإذا يجب شكره لابد ماذا من؟ أحسنت، لابد من شكره ولابد من المعاملة معه إلى غير ذلك. واضح؟ بالعكس، الأشاعرة حينما نفوا الحسن والقبح العقليين صارت عليهم التوالي الفاسدة، وهو لم يثبتوا لله العدل. نعم أثبتوا من خلال الآيات والروايات، ولكن يلزم نفس النقض، بأن نفس الآية والرواية أو نفس الآية احتمل أن ماذا؟ نستغفر الله أن الله يكذب فيها، لأن ما عندك أنت قاعدة أو دليل أن الله لا يكذب، نستجير بالله إذا أنكرت الحسن والقبح العقلي فتنكر عدالة الله. التالي الفاسد الآخر ما هو؟ هو أنه إمكانية جريان المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب. إمكانية جريان المعجزة على يد من؟ يد الكاذب، لأنه ما كمانع من الله سبحانه وتعالى، لأنه الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. فإذا الله أجرى المعجزة على يد الكاذب شو صير؟ صير حسن أحسنت، والحال أن العقل يدركها قبيح. فإذا إذا تسد على العقل هالطريق فعاد ما يفرق عندك النبي الصادق من النبي كاذب. لاحظ، هم كذلك ما يصير عندك انه يجب شكر المنعم اساسا، فبالتالي ما تبحث عن وجوب النظر والمعرفة وغير ذلك من التوالي الفاسدة. اذا نشوف المفارقة الشاسعة والكبيرة بين مسألة الحسن والقبح العقلي، هذا مسمى تحت عنوان ثمرات القول بالحسن والقبح العقليين او انكار الحسن والقبح العقلي، ما اذا ترتب على هذا البحث وهذا البحث المفصل اللي يذكر عادة في البحث الفلسفي، في البحث الكلامي، حتى في البحث العرفاني، حتى في البحث الاصولي. لماذا يبحث بهذه الدقة؟ لانه له اثار عقائدية، له اثار معرفية، مو ليست بالسهولة وليست ب او يقض الطرف عنها وانها من باب تضيع الوقت، ابدا مبحث مهمة تأسيسية تجعلك تنطلق برؤية كونية صحيحة. أنت مع هذا التيار أو مع هذا التيار؟ إن كنت مع هذا التيار يلزمك هذا اللوازم، كنت مع هذا التيار يلزمك هذه اللوازم، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك هو يذكر متن، ما في شيء تقريبا، هذا اللي ذكرنا ووضحنا، يذكر بأن ضمن الآيات اللي عادة يرتبطها الأشاعر هذه الآية، يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني قائما متحجهم بأي دليل، بأي دليل عقل؟ قال لا، الله يسوي بكيفه، عما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما يدركون بأن هذه لها حقائق معرفية واسعة. العرفاء ينظروا هذه الآية من الآيات العظيمة اللي اعتبرها السيد الطبقة قدس الله نفسه وذكر تفسير الميزان في المجلد 20، يذكر هذه الحقيقة، يقول أساسا هذه الآية هي من أسماء الله، يعني عم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا اسم من أسماء الله أساسا، وأن الله سبحانه لا يجري شيء بلا حكمة ولا شيء ولا غير ذلك. مو أن الله يعني الأسلام كيف نصعد بلا ضوابط بلا حكمة، يعني الأشاعرة إن كان مقصودكم واقعا أن الله يسوي بلا حكمة، هذا هو اتهام لله بمن؟ بعدم الحكمة، اتهام الله لاستجير بالتوالي، كل هالتوالي الفاسدة، أنه يمكن أن الله يكذب ويخدع ويلعب ويلهو وإلى غير ذلك. هذا الآية الآيات العظيمة جدا اللي هي كما سيأتي إن شاء الله ومن محتملات، لأنه أنتم استدلتم بها على مدعاكم، نقول لا، يحتمل فيها احتمالات أخرى، يحتمل فيها ماذا؟ احتمالات أخرى، وتعلمون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لأنك أنت أسست فكرتك على إبطال على هذه الآية الشريفة. إذن لا دلالة فيه على ما ذهب إليه الأشاعرة. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا الباح. مري واضح إن شاء الله ما استعجلنا في سرد الباح. طبق العبارة. قال نعم لا مانع من إدراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعنى العام. لماذا؟ لأن كما قلنا فرقنا بين المشهورات بالمعنى العام والمشهورات بالمعنى الأخر، فندخل بالبديهيات اليقينيات ندخلها تحت عنوان المشهورات بالمعنى العام، لأن تشمل ما له واقعية ونفس أمرية مع تطابق العقلاء. قال كما عرفت، وأما إدراجها في خصوص المشهورات بالمعنى الأخاص التي، ما هي المشهورات؟ هذا تعريف، تعريف المشهورات بالمعنى الأخاص التي، هذا وصفها يعني وتعريفها، التي لا واقع لها إلا تطابق الآراء. قال ففيه منع، يعني تدخل مسألة الحسن وقوع في المشهورات بالمعنى الأخص، هذا ممنوع منعون. لماذا؟ لما مر في البحث السابق من وجود التحسين والتقبيح العقليين، إن الحسن والقبح العقلي موجود ولو لم يكن اجتماعا وتطابق، حتى لو يكون أحد أساسا لا هو واقع نفس أمرية. وبالجملة قضية العدل حسن والظلم قبيح، قال من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري، مو العقل العملي مولانا، العقل النظري يدركها بالبداهة لو خلي وطبعا من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم، ولها واقع خارجي، ولها واقع ماذا؟ خارجي. وصرح بذلك جماعة من المحققين، كمان كالمحقق اللاهيجي والمحقق السبزواري قدس الله أرواحهم. ولقد أفاد وأجاد المحقق السبزواري، ولا هذا السبزواري في شرح الأسماء الحسنى، هذا عنده شرح الأسماء الحسنى أو شرح كتابهم شرح ودعاء الجوشن أساسا له في ألف اسم من أسماء الله. قال والمحقق السبزواري قدس الله أرواحهم، ولقد أفاد وأجاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء الحسنى، حيث قال وقد يستشكل، يعني ذكر إشكال هؤلاء وعالج. قال وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن والظلم قبيح، يعني هذا يستشكل ماذا؟ يقول بأنهم ليس من الضروريات، تختلف بأن الحكماء، ليش هذا يستشكل؟ يقول ها لأن الحكماء جعلوها في المقبولات العامة التي هي مادة الجدل، مقولة العامة مادة الجدل، تعلمون بالصناعة الخامس، لأن معنى الجدل ومعنى البرهان، لاحظ وراجع بعد هذه ببحث منطقية، التي هي مادة الجدل وجعلهما من الضروريات. قال وجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسبوع، يعني وجعلهما، يعني وجعل العدل الحسن والظلم قبيح من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموع، يعني مادة البرهان على ماذا يتكئ البرهان؟ يتكئ على الأوليات، على اليقينيات اللي في البحث المنطقي، أول بحث باب البرهان، بينما المقبولات العامة على ماذا تعتمد أساسا؟ على مادة الجدل، الجدليات، لاحظ اللي ما هي برهانية، الجدل قابل النقاش والنقض والرأي، بينما البرهاني لا تقبل النقض. البرهان إذا ذكر دليلا برهانيا، دليلا عقلي على وجود الله، لا ينقض بدليل عقلي. نعم اللي يرد عليك عادة يرد عليك بأمور جدلية وخطابية وأوهام وخيالات وشعريات ما لها معنى، بينما لو كان دليلك إذا ذكرت دليل خطابي دليل جدلي ممكن وين يرد عليك أحسنته. وإلا البرهان بما هو برهان القائم بهيئته ومادته، تعلمون بأن القياس في العلم المنطق باب الفائدة، القياس في علم المنطق ينقسم إلى هيئة وإلى وين مادة، لابد أن يكون الشكل الأول مثلا الصغرى والكبرى والنتيجة الشكل ووجود الحد الأوساط، كذلك يابد أن يكون نفس المادة، مادة وين؟ برهانية، ولا ينتج أمور غير صحيحة. مو هنا تقع المغالطة، بعضهم يتصور نشوف القياس صغرى وكبرى نتيجة تصور خلاص النتيجة حتمية، لا، قد يكون استخدم لك مادة وين؟ جدلية، مو استخدم مادة برهانية، ساخن المغالطة صوالك، مثل ما سوح في القياسات المغالطية وكذا اللي ما يختفت لها البعض، لكن الدقيق يعرف ان هذه الصغرى منقوضة، الكبرى غير تامة فرضا، النتيجة كذا ما هي صحيحة. لماذا؟ لأنه ما استخدم أمور برهانية، استخدم أمور ويش؟ جدلية وخطابيات ولف ودور يعني. ولكل مقام مقال، قد يكون أنت في جلسة ما تقدر تستخدم أمور برهانية لأنه صعوبة الأمور البرهانية على الكل، على يعني على البعض ما يستوعبها، فتستخدم وين؟ أمور جدلية. من هنا القرآن قال وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قال وجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموع. والجواب، هذا جواب من؟ هذا عن الإشكالية. الجواب جواب هذا الجواب لكرم الله هذا يقول: والجواب إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبتين لا يقبل الإمكان. أصلا هذه مسألة واضحة بديهية عقلية يدركها العقل النظري، يقول بل الحكم ببداهتها أيضا بديهي. تقول هذه بديهية بديهية واضحة أساسا، مثلا أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، بديهي. غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري لكن بإعانة العقل العملي. أنت استفدت منها صحيح عقل النظري، ولكن بإعانة العقل العملي باب التمثيل والاستفادة، بناء على أن فيها مصالح العامة ومفاسدها. هي صحيح بعد نظري فيها، ولكنها مرتبطة بالجانب العملي كذلك، لأن فيها مصلحة الناس، العدل الحسن والظلم قبيح إلى غير ذلك. وجعل الحكماء، إنزين سؤال، هذا جواب عن سؤال مقدم، لماذا جعلها الحكماء في المقبولات العامة؟ المفروض باب الأول من أول أمر يجعلها في اليقينيات وخلصونه، ليش يقعون الناس في الإشكال؟ قال لعدهم عندهم هدف. قال وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعتبر به قبول عموم الناس لا طائفة مخصوص، لا طائفة مخصوصين. يقول جعلوها عشان جعلوا في المقبولات العامة لأنها تشمل الناس مرتبطة بالناس وغيرها، فباب التمثيل جعلوها، وإلا حقيقة هم يدركون الحكماء. فإن هذه من الأمور اليقينية من الأمور البرهانية، لاحظ أدخلها في المقبولات العامة بهذا اللي لاحظنا باب استفادة للتمثيل وإلى غير ذلك. قال ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين، وهذا غير مناف لبداهتها. يعني جعلك مأمر بديهي تجعل فيه أمور مقبولات عامة ما يفقدها البداهة. لاحظوا ما أنت بعض تسترع على وجود الله بأمور جدلية بأمور خطابية فرضا، هذا ينفنها أمر بديهي وجود الله؟ لا، ليس بديهي، لا مالك ماك منافع، لأنك أنت لكل مقام مقال أحسنت. أنت طفل كذا تسألك عن الله ما الله ما تروح لك تجيب له أمور بديهية وأمور قصدي عقلية وما يقدر يستوعبها، يجيب له أمور جدلية، وهذا لا ينافي وين؟ كونها بديهية لا يضر ببداهتها، وهذا غير مناف لبداهتها. إذ القضية الواحدة اللي هي قضيتنا العدل حسن والظلم قبيح، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات وين؟ من جهتين، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل باعتبارين. لاحظ يعني يمكن اعتبارها في البرهان من باعتبارها وين؟ بديهية، واعتبارها في الجدل لأنها ما تطابق عليها العقلاء وغيرها، فيصير تطابق العقلاء تأكيد لكونها وين؟ بديهية. مثل لو فرضنا الآن أجمع الناس كلهم على وجود الله ولا واحد أصلا مشرك، هذا كله إجماع ويش يثبت؟ يثبت بهرمان بداهة بداهة وجود الله سبحانه وتعالى، ما ينافي. فتكون قضية مثل وجود الله بديهية برهانية وهم جدلية مقبولات عاملها تطابق عليه العقل، ماكو منافع، قضية واحدة من جهة من جهة. هذا الحل الكلام، هذا هو المطلب الرئيسي يعني في البحث. قال وهذا في غاية القوة، وأن استغربه المحقق يعني استبعده والقول، وذهب إلى أن حسن العدل وقبح الظن وين من المشروعات بالمعنى الأخاص كما قلنا، والتي ليس لها حقيقة وراء تطابق العقلاء. إذن رأي المحقق الصواني الشيخ محمد حسين الصواني قدس الله نفسه الزكية عند رأي هذا مخالف ما ذكر، يعني هذا رأي أنه يعتقد لا ليست بتلك البداهة. وعليه فالجواب عن شبهة الأشياء، يقول الحين تم الكلام، الآن ما هو الجواب في نظرك التام؟ قال الجواب الثاني، الآن كل هذه فقط إعادة لما تقدم، بعد ما احتاج نشرحها، إعادة لما تقدم بالآس اللي قبله بالدور السابقة. وعليه فالجواب عن شبهة الأشاعرة هو ما عرفت في الجواب الثاني من أن التحسين والتقبيح قد يكونان ذاتيين كحسن العاد وقبح الظل، فهما ليس إلا من العقل بديهي ولا يختلفان ولا يتغيران كسائر الأحكام البديهية العقلية. فالظل باعتبار اشتماله على النقص والمنافرة وتضييع حقوق الآخرين محكوم بالقبح، وهكذا العدل باعتبار اشتماله على الكمال والملايمة ومراعاة حقوقهم محكوم وين؟ بالحسن. ولا تبدل ولا تغير في الحكم، ما يتبدل ونتبدل فقط الموضوع، لأن العدل والظلم من العناوين التي تكون محسنة أو مقبعة وين؟ ذاتا، يعني علة نعم. وإليه يؤول قول الشيخ الأعظم الأنصاري قد أطلع نفسه زكية من أن الظلم علة تامة للقوم، وأن الحسن يكون بعد علة تامة، أو أن العدل علة تامة للحوس. واضح؟ نعم. الآن تكميل نفس الجواب. نعم، ربما لا يكون بعض العناوين من العناوين المحسنة أو المقبحة ذاتا، فحينئذ يكون الحكم بالحسن أو القبح في مثله عرضيا كاتصاف الصدق بالحسن، والكذب يصير بالقبح، لأن الاتصاف المذكور، هذا الاتصاف المذكور، لأن الاتصاف المذكور ليس ذاتيا له كما قلنا، بل باعتبار انطباق عنوان آخر عليه، وهذا الحكم العرضي يختلف بالوجوه والاعتبارات العارضة، فيكون صدق قبيح ويكون كذب حسن كما ذكرنا، لأنه يدخل تحت عنوان من العناوين. ولكن التغير، ونصير قالوا لكن التغير في ناحية المنطبق عليه العنوان لا نفس الحكم العقلي الكلي، إذ المتغير في الحقيقة هو المنطبق عليه العدل لا حكم العدل. فالتغير من باب تبدل الموضوع كالمسافر والحاضر، تلاقي من المسافر له أحكام والحاضر له أحكام كالصلاة كالصوم لغير ذلك. فالتغير في الموضوع، وإلا الصلاة ما تزول الصوم ما يزول، لكن تغير الموضوع. فإن الصدق ما لم تنضم إليه جهة القبح يقتضي الحسن لكونه مصداقا للعاد، فيكون داخل عنوان العاد، فإذا انضم إليه جهة القبح يصير مصداقا للظن. وأما حسن العاد وقبح الظن فلا تغير ولا تبدل فيهما أصلا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ثم لا يخفى مطلب آخر لكن وضحنا. ثم لا يخفى عليك أن المصنف يعني العلامة المظفر قدس الله نفسه الزكية، ثم لا يخفى عليك أن المصنف أجاب عن هذه الشبهة في الأصول بما يشبه الجواب الثاني، وقال في آخر العبارة والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصل بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، لا العدل يقول كذلك، ولكن إمعان النظر في كلامه، في كلام من؟ العلامة المغفر، يقضي بأن مراده من هذا الكلام ليس هو الجواب الثاني، بل مراده هو الجواب الرابع الذي أوضعه في كتاب منطقه. فحكم فحكم العقل بحسن العدل والإحسان أو قبح الظلم والإساءة عنده عند العلامة المغفر من باب الآراء المحمودة، يعني صار وين بعد مشهورات المعنى الأخاص، أحسنته، وكونه ملائما لمصلحة النوع الإنساني لا من باب العقل النظري. فتأمل، لاحظ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. وكيف ما كان وكيف كان، فإلى التحسين والتقبيح العقليين أشير في بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم إن المراد من الحسن هو استحقاق المدح، ومن القبح هو استحقاق الذم، وملاك الحسن في حسن العدل هو إدراك كمال العدل أو موافقته وملائمته للغرض، كما أن ملاك القبح في قبح الظلم هو إدراك نقص الظلم وعدم موافقته وملائمته للغرض، كما صرح به المحقق اللاهي وغيره من الأعلام. يقول هذا تمام الكلام في الحسن والقبح العقليين، قد عرفت أن الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أثبت العدل لله تعالى والاجتناب عن القباح من طرق مختلفة، طبعا طرق كثيرة تذكرون في أبحاث سابقة كنا حتى انطلاقا من كمالات الله ومن الصفات الكمالية لله سبحانه وتعالى، قل كل يعمل على شاكلته. قال ومن جملتها قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ويترتب على هذه القاعدة مسائل كلامية. ولذا استشكل الإمامية على الأشاعرة، يعني الإمامية أشكلوا على الأشاعرة ومن تبعهم من تبع الأشاعرة بأن الأشاعرة لم يتمكنوا من إثبات العدل لله، ما عندهم طريق، واجتناب عن القباح، من هنا قالوا افعل الله ما يريد أصلا بعد إنكارهم هذه القاعدة. وإن ذهبوا إلى الاستدلال بالآيات القرآنية الدالة على أنه تعالى لا يظلم ولا يفعل القبيح، لأن احتمال الكذب في الآيات لا ينسد إلا بالقاعدة المذكورة، والمفروض إنكارهم إياها، فمن أنكر القاعدة فلا سبيل له إلى سد هذا الاحتمال. وما احتمال الكذب، كيف يمكن الاعتماد بقوله تعالى في كونه عادلا وأنه لا يفعل القبيح ويكون حكيما في أفعاله؟ واضح هذا إن شاء الله. وأيضا أوردوا عليهم بأنهم لم يتمكنوا من إثبات النبوة لجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب لعدم قبحه عندهم، فينتفي الفرق بين النبي والمتنبي، يعني بين النبي الصادق والمتنبي يكذب، وبأنه يلزم إفحام الأنبياء كما ذكرنا معدم يردوا على الأنبياء معدم دليل أعباد يردوا عليهم، إذ لا دليل على وجوب النظر والمعرفة وبغير ذلك من التوالي الفاسدة. نرجع إلى المتن نقرأ فقط. قال وجواز أن يكلف العباد فوق طاقاتهم، فوق طاقات، هذا كل حين يذكر التوالي الفاسد على رأي الأشاعرة. وجوز أن يكلف، وجوز مثلا أو أن يكلف العباد فوق طاقاتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه. وجوز أن يصفر منهم الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه، يعني صوروا الله على عقيدتهم الفاسدة، وصوروا ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل الغبيح ويترك الحسن الجميل، تعالى الله عن ذلك علوا. كيشوف لاحظ هذه الفاسدة على مثل هذه الرأي. ارجع للحاشية. قال لعل الأشاعرة استدلوا بالآية الكريمة بدعوى ظهورها بأن إرادته تعالى هي القانون والضابطة، قال ما أراده الله حسن ما لم يرده قديم، ولذا لا مجال للسؤال عن إرادته وفعله ما يشاء ولو كان ظلما أو خلاف الحكمة، نستجي الله بنظرنا، فالضابط هو ما يريد ويفعل. ولعله لذلك قال القرطبي أحد أعلامهم إن هذه الآية آية وين؟ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن هذه الآية قاصمة للقدرية وغيرهم. ما هو مراد من القدرية؟ ومراد من القدرية هم المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيل العقليا، ومراد من غيرهم من؟ الإمامية. يعني اعتبر هذه الآية هي اللي هدت كل أركان هؤلاء أبدا ما قبلتهم، هذا كلام باطل أصلا ما ينتبه. وكيف كان هذا الاستدلال ضعيف في غاية الضعف، أصلا فاسد وباطل، لأن في الآية احتمالات أخرى، فلو لم تكن الآية ظاهرة في غير ما توهمه الأشاعرة فلا أقل من أنه لا دلالة لها فيما ذهب إليه الأشاعرة. قد تريد ماكو دلالة على هذه، يعني لا توجد دلالة على في هذه الآية على مدعى من؟ مدعى الأشاعرة. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام. عموما محتملات هذا بحث يذكر يعني آراء تفسيرية لطيفة في محلها. هذا تمام الكلام في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.